بمناسبة شهر رمضان الكريم واستجابة لدعوات العديد من أبناء الأمة وخاصة المصريين بتجديد الخطاب الديني، سارعت قناة أمجاد الفضائية بتقديم هذه الروائع الدعوية تحت عنوان عالمية الرسالة، وهي تضم بين ثناياها رحمة الإسلام ويسر الإسلام وسماحة الإسلام والمثل العليا في معاملة المسلمين لغير المسلمين على ظهر الكوكب الأرضي. حقا إنها روائع تأخذ بيد الجميع إلى الوسطية والاعتدال والتعايش الحميد، وتلفظ التشدد والتنطع والتفريط.
نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا.
مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وعالمية الرسالة. وحينما نتحدث عن رسالة فتحدثنا في السابق عن المرسل هو الله عز وجل، وأيضا تحدثنا عن حامل هذه الرسالة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا في أسباب التميز والدلالات وكل هذه الأشياء. إذا نصل اليوم معكم إلى محطة هامة جدا في هذه السلسلة المباركة، وهي الرسالة. ما هي الرسالة؟ وكيف تميزت هذه الرسالة عن بقية الرسالات؟ لكل نبي رسالة، ولكل رسالة أن تنتهي عند وفاة النبي، فهل هذه الرسالة أيضا كسابقتها من الرسالات انتهت بوفاة النبي؟ أم أن هذه الرسالة ممتدة؟ أيضا هناك من يقول ويتهم الإسلام ويتهم هذه الرسالة أنها غير صالحة لكل زمان ومكان. كل هذه الأسئلة وغيرها اليوم مع صاحب الفضيلة دكتور محمد عبد الملك الزوبي، أحد علماء الأزهر الشريف وأيضا الداعية الإسلامي الكبير. صاحب الفضيلة أهلا ومرحبا بك.
يا أخلاق دكتور هان، الله يبارك فيك، الله يحفظك.
اليوم يعني معا في الرسالة، تحدثنا عن المرسل، عن حامل الرسالة، اليوم الرسالة.
تمام.
وما هي أسباب تميز هذه الرسالة؟ هل هذه الرسالة لها أسباب تميز كسابقتها أو يعني عما سبقها من رسالات للأنبياء؟ وهل هذه الرسالة أيضا يمكن أن يكون من أسباب تميزها هو حامل الرسالة والمرسل؟ يعني الرسالة، ما هي هذه الرسالة؟
تلك الرسالة، حتى نكون واضحين أمام المشاهدين والمشاهدات، المقصود بها ما نزل من عند رب البريات، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالقرآن. ولذلك أقول القرآن حينما نقوم بتعريفه نقول ومعجزة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة باقية، ليست كمعجزات الأنبياء السابقين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، لأن كل معجزة كانت تنتهي بموت صاحبها، أما تلك المعجزة فهي معجزة باقية لا تنتهي بموت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنها دعمت بما يتماشى مع ذلك من أوجه التحدي. والقرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى، المنزل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. ده تعريف القرآن. فما نيجي مقطع مقطع منقول القرآن كلام الله لفظا ومعنى، لقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو كلام الله لفظا ومعنى، منزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي تحمل الرسالة فهو نبي رسول، بواسطة جبريل الأمين، لأن جبريل هو حامل الرسالة من عند الله جل وعلا إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته اللي هو القرآن، المتحدى بأقصر سورة منه. في نقطة في غاية الأهمية بقى، لما أتكلم عن تلك المعجزة بقول فيها أركان في التعريف أربعة: منزل، ومنزل عليه وتنزيل وحامل التنزيل. المنزل هو الله جل وعلا.
تمام.
المنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. حامل التنزيل جبريل عليه السلام. التنزيل هو كلام الله جل
وعلا.
الرسالة. وصلنا كده لمفهوم الرسالة.
تمام.
تلكم الرسالة زي ما قلت لحضرتك معصومة. والسألتين عن المزيات التي تميز بها العصمة والتحدي. معصومة. يعني ايه معصومة؟ يعني هذا القرآن معصوم من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان. بمعنى لا يعتريه التحريف على الإطلاق. بمعنى أكثر وأوضح، يعني بالنسبة للكتب التي سبقت حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن لا عصمة له من التحريف أو التبديل أو التغيير أو الزيادة أو النقصان. تعال بقى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تعال القرآن بقى: إن نحن نزلنا الذكر
وإن له لحافظون.
وإن له لحافظون. نيجي عند الآية كده ونتأمل: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أي وعد الله بحفظه. وعد الله.
هنا في حاجتين.
تمام.
هنا يعني الله عز وجل يقول أن هذه الرسالة من عنده.
من عندي. تنزل من عند
الله. أنا من أنزلت هذه الرسالة.
وأنا
حافظ هذه الرسالة. هنا عايز تقول حضرتك اللي هي ديمومة الرسالة.
تمام.
وليه بقى؟ جزاك الله التعبير.
في الدنيا. ليه؟ لأن لما ربنا قال وإنا له لحافظون، يعني من خلال الأمرين: حفظ الصدور وحفظ السطور. حفظ السطور اللي هي المكتوبة بين ثنايا الأوراق في المصحف،
أما عن الصدور
ده حفظ. أما حفظ الصدور فالأمة تتتابع ذلك كبرا عن كبر، يحفظون القرآن فلا يعتريه التحريف ولا التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقصان. أديك مثال ودي جميل جدا، ده المعلومة اللي جاية بحلقات مش بحلقة.
تفضل.
إما يجي البعض يطعن ولك تم مجاز اللي كان بيكتب الوحي للنبي يزود شوية نقص شوية يحاول النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. دي حصلت الواقعة مع احترامي بعينها جرت إفكا. إزاي؟ الرواية في البخاري ومسلم. إيه اللي حصل؟ كان نصراني، وفي الرواية كان رجل نصرانيا وأسلم. كرجع النصرانية وأسلم. فحفظ البقرة وآل عمران. وصار يكتب للنبي، بقى كاتب وحي. فتنصر، يعني هرب وقام يتنصر بعد ما كتب بشوية وحي، ويقول لهم ايه: إن محمدا ما كان يدري ما أكتب. كان يقول مثلا: سميع البصير فأكتب السميع العليم إلى آخره. خلي بالك من دي. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهلك فمات. فدفنوه فلفظته الأرض. فقالوا: ما صنع هذا إلا محمد وأصحابه. فأعمقوا له الحفر فلفظته الأرض. قالوا: ما فعل ذلك إلا محمد وأصحابه. فعادوا فأعمقوا الحفر فلفظته الأرض. قالوا: صدق محمد وإن صاحبنا كذاب. خلي بالك من دي، مش عارف على دي بقى. ده أنا أقول هاب أني حاجة زي دي التم. أول شيء، كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة. بيراجع،
يعني لو كلام هذا
الرجل مراجعة.
لو كلام هذا الرجل صحيح
حتى في مراجعة،
كان جبريل راجع النبي صلى الله عليه وسلم.
بيراجعه كل سنة. وفي العام الذي توفاه الله فيه راجعه القرآن مرتين. خد تاني. بلغ عدد كتاب الوحي للنبي أكثر من 44 كاتبا. ده يا سيدي كذا موجود، ده كيت وموجود ده. يعني مع احترامي ده عدد ضخم اللي بيكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. أما عن حفظة القرآن في عهد النبي فكانوا كثرا، بحيث
هذا هو الصدور الذي تعلم.
أيوة.
حفظ الصدور.
فاجتمع عندي حفظ السطر لما جم يجمعوا القرآن
كتابة،
لما جم يجمعوا القرآن وتواتروا عليه. وجي اجتمع عندي حفظ الصدر فتطابق مع حفظ السطر ولم يظهر خلاف في حرف واحد. يبقى ولذلك شوف ايه ربنا يقول ايه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مفيش تحريف يدخل له ابدا، لا من بين الكلمات ولا في المعاني كمان. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن ده بالذات لا ده معجزة باقية، لأن اللي تولى حفظها هو ملك الملوك ورب الأرباب. شوف الموقف ده يا سيدنا، يحيى بن أكثم كما في الترجمة كان من جلساء المأمون وكان علماء والعلماء الكبار، فبقول دخلت يوما المجلس ده على فكرة زي ما انت بتتكلم كده كان بيجيب الكل يهودي مسيحي غير كاف غير مسلم مطلقا يسع
الحرية.
اه طبعا كان المأمون عامل المجلس
ده ده حرية ده ده احنا بنتكلم في حرية
ده مش كده
اعتقاد.
ده مش كده بقى
حرية رأي.
كان المأمون يسمح لكل واحد يثني على ما هو عليه من اعتقاد ويبين ما هو عليه من اعتقاد سواء كان شاعرا كان اديبا كان كاتبا كيه، فالمجلس يتسع
ويمكن ان يطرح اسئله على المعتقد الاخر.
بالضبط كده،
يعني حريه
حريه مطلقه
اه
فش قيود
بدليل
حريه
فكر.
طب شوف كده يحيى بن أكثم بيقول ايه، فرايت يهوديا او رجلا، المهم هو رجل زمت يهودي، اخذ يثني على اليهوديه بقول فتركت المكان عشان صدري ما يتاذاش وارد واخد بتاع، انا تركت المكان. قال فجئت في العام الذي يليه، العام اللي بعد منه رحت المجلس، فإذا الرجل قد حضر فكان يثني على اليهودية وبعدين يثني على المسيحية، فرأيته يثني على الإسلام. الله، قال فدنوت منه وقلت له عجبا لأمرك، كنت تثني على اليهودية وتثني على المسيحية، الآن تثني على الإسلام،
إيه اللي غيرك؟
أيوة شوف حرية الفكر بقى وحرية المعتقد وما تجمدش بقى وقول لك أنت بتقول فيها لا أهو. شو رجل قال لك إيه؟ قال أردت أن أختبر الكتب الثلاثة فذهبت إلى يهود فاشتريت منهم الكتاب فظننت أن فيه أشياء لا تعجبني، ما قالش هي أبول ظني، فمحوتها واستحسنت أشياء من عند نفسي فكتبتها وذهبت إليهم فبعتهم التوراة فاشتروها مني ولم ينكروا ذلك علي. ثم ذهبت
قابلوا التحريف
قابلوا ثم ذهبت إلى المسيحيين فاشتريت منهم الإنجيل،
رغم أنه ممكن يكون كاتب حاجات حسنة
من أقولك استحسان قال فاشتريت منه فظننت أن في أشياء لا تعجبني فمحوته وكتبت أشياء من عند نفسي فبيعتهم فاشتروه. فذهبت إلى المسلمين فاشتريت منهم القرآن فظننت أن فيه أشياء لا تعجبني فمحوتها واستحسنت أشياء من عند نفسي فكتبتها وذهبت إليهم فبيعتهم القرآن ما أن قرأوه حتى أتوا إليه وأمسكوا بعنقي وقالوا زنديق محرف لكلام الله. مش قتلوه قال لا احنا كشفناك خدت القرآن عشان تعرفه
فكر وصوت فكر.
ايوة شوف هنا بقى انا بوريها لك اهو. فقال فقلت لهم انا ذلك، قالوا نحفظ القرآن في الصدور وفي السطور، انت حرفت كيد. قال انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وايقنت بقول الله إنا نحن نزلنا الذكرى
وإنا له لحافظون
وإنا له لحافظون. نيجي للتميز بقى،
بس ملمح بسيط قد كده، يعني مجلس بيحوي ديانات مختلفة بعقليات مختلفة ونتحدث ونحن بمقربة من الجاهلية.
لو في ايه أدباء وعلماء
لا لا لا، أنا أتحدث عن غلظة هؤلاء القوم وعدم إدراكهم وفطنتهم. يعني كانت الدعوة في هذا القوم يعني من أصعب ما يكون، ومع ذلك كانوا يتقبلون الآخر.
شوف في عهد المأمون كان في ثراء فكري وثراء معتقدي، والرجل ده انه كان أديب في الأصل وانه تعلم على أيدي الكبار سواء العلوم الشرعية او العلوم الأدبية، ولذلك آمن بحرية المعتقد وبحرية التعبير بضوابط، كل شيء له ضوابط، ولذلك فتح مجلسه للكل من المبدعين.
كلمة بضوابط دي هي
بضوابط يعني ايه؟
يعني كل شيء الا
لا
يعني
اوصلك
نوضح الضوابط، لان ممكن الضابط ده يبقى هنا يكمن في التفاصيل. يعني
لما تشوف اهو يعني ما ينفعش اجيب واحد دلوقتي في دي تحت باب الحريه يقدح في معتقدات الاخر
او يسب الاخر،
شوف
او
يهين الاخر او يسقط او ينال من كرامة الاخر. لا لا لا، ده ضابط،
هذه هي ضابط.
طبعا
هنا ضابط مقبولة،
فلا
بد بالعكس مطلوبة،
فلا بد من الحفظ. ثانيا ما ينفعش جاهل يجي ينظر علماء
صحيح
او يجادل او يحاور هؤلاء، لابد يكونوا في مكانة مرموقة ومن المبدعين على مستوى الامة.
تمام،
لذلك العلم
حلو،
لذلك العلم
حلو، حلو مبدعين،
العلم يهذب.
ايه المفردات الحلوه دي؟
ايوه
يعني كلمه ابداع ليست ضد الدين،
لا لا ابدا،
يعني كلمه مبدعين ليسوا يعني
بالعكس، الاسلام الذي اتى بالابداع والابداع لا تراه الا في من فقه الدين اللي فيهم فهم صحيح تراه مبدعا في كل شيء مبدعا. إنما الإنسان الجامد أو الإنسان المعقد أو الإنسان والعياذ بالله جل وعلا الذي يميل إلى عدم قبول الآخر ده والعياذ بالله نتيجته تبقى إجرامية في النهاية دموية إرهابية كل فيها ما شيء
في كلمة بس ولا يعني يعني أرجو ألا تعتبر ده خروجا عن النص كما يقولون. يعني في هذا العهد كان في إرهابيين؟
شوف كل عهد بدأ من بعد مقتل عمر ظهر في الإرهاب. بمعنى عمر كان الباب للإسلام وانكسر الباب لو اتفتح ممكن يقفله تاني لكن الباب انكسر من حديث حذيفة وما انكسر ما تنفعش تقفله. ولذلك أتت الفتن مثلا من عبد بن سبأ ومن التاني ومن التالت. ولذلك جاء الأمصار من الخارجين على عثمان من قبل مصر والعراق وقتلوا خليفة عثمان. سقطت المهابة وسقطت كيت إلى آخر هذه الأمور وظهر التكفيريون الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاهم الخوارج. لا تنساش دي يعني خرج من يعني من علي ناس هم ظنوا أنهم أحب الناس إليه وكانوا نقمة والعياذ بالله جل وعلا اللي هم الشيعة. التانيين اللي هم أشد العداء إليه وكانوا نقمة اللي هم الخوارج. ولذلك كان القتل وسفك الدماء وكانوا يستحلون ذلك. يعني أديك مثال بسيط خالص. تخيل ما يبقى في عهد علي بن أبي طالب اللي هو الخليفة الراشد يحصل إيه؟ إن الرواية اللي بقولها لك ده هي صفحة 33 في تلبس إبليس اللي قبل فرج من الجوز. فيه ابن صحابي جل عبد الله بن خباب ابن الأرط مع أم الولد زوجته وحامل معدي على الخوارج عند النهروان. فلما عد عليهم قالوا استنى هل سمعت حديثا من أبيك سمعه من رسول الله تحدثنا إياه؟ قال سمعت. قالوا أسمعنا. قال أبي عن رسول الله إنها ستكون فتن
قطع الليل فتن.
شوفنا ليه فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. تبقى فتن من المسلمين يقتلوا بعض. فكن عبد الله المقتول. قالوا سمعت هذا من أبيك عن رسول الله؟ قال سمعت. فأتوا بالسيوف ثم أطاحوا برأسي وفار الدم كأنه شراك نعل في النهر. مش كده وبس. وفتحوا بطن يعني عقروا بطن أم ولده وأخرجوا الجنين فمزقوه مزقوها ومزقوه. أنا بديك دول إيه؟
ده بيعملوا ده بسم الله.
خد مني.
بيعملوا ده بسم الله.
خد مني. فضل. شو بنعبسوا على دول إيه؟ الواحد منا يحتقر صلاته إلى صلاتهم ويحتقر قيامه إلى قيامهم. كذا بالنسبة لتلاوة القرآن. دولا صوما بالنهار قوما بالليل لا يكفون عن تلاوة القرآن. لا تقول لي بقى 2 و5 بس ولا تقول لي 3 أيام من كل شهر. ده الصيام وقيام حتى إن الصحابة كانوا يزدرون عبادتهم بجوار عبادتهم.
الآن يتقلوه. الآن فهمت لماذا دخلت المرأة الجنة في سقاية كلب وهي بغية. الآن فهمت بالضبط أنها حافظت على النفس.
أيوة.
حتى وإن كانت في أحسنت. في صورة حيوان أحسنت. في صورة كلب.
أحسنت.
الآن أيقن. الآن فهمت.
شوف بقى أنا وضيقه وعشان ما حدش يختار بس. لا إما أقول لك ما حدش يختار. إما تلاقي واحد صوام كل يوم صايم يا أخي إن شاء الله قايم بالليل قايم وقاعد يجيب القرآن وعينيه بين من القرآن. لكن من الخوارج ده أخطر على الإسلام من أعداء بل من الشيطان.
احنا عندنا منهم دلوقتي.
أيوة نعم طبعا اليوم الخيمة موجودين.
موجودين.
اللي أنا عايز أوصله لك شوف دولا تخيل بقى المبنى عباس
وما أكثرهم غرورا وصلفا وجلفا وحاجات كتير
يعني. والعيال تنجذب إليهم لسبب وشايف منه أنت بتصوم زيه أنت بتقوم زيه أنت عارف القرآن زيه. ولذلك
محدش عرف يزاد عليه.
ابن عباس كان بيستقل عبادته مع عبادة هؤلاء وهم كلاب أهل النار. هم كلاب أهل النار. تخيل لما يجي يعمل كده أهو يطير رقبة صحابي ابن صحابي ويطير ويفتح بطن مراته ويحق حتى الجنين اللي ما شافش الحياة يقطعه. خلي بالك شوف بقى التناقضات وراح ويناموا تحت النخيل بتاع نهره. فأم التمرة سقط في في أحدهم عايز يأكل التاني قال اتق الله تأكل ثمرة بغير ثمن. قال استغفر الله.
يا سلام على الإيمان.
شفت إيه؟
يا سلام على الإيمان.
التاني بيدرب السيف بتاعه بيجربه فمعد خنزير لرجل يعني كتابي قام ضربه به فمات. قال له اتق الله خفرت ذمة الله والنبي. راح يدفع له الثمن. قام رايح له قال له سامحني وده فعله سامحني في الخنزير وجاب الراجل والزوجه واللي في البطن شرحهم وقطعهم. فلذلك انا عايز اقول لك يعني لابد نفهم الحته دي لابد نفهم ولا نختار. ولذلك انا بقول لكل لا تختار كل واحد على حده.
صدق رسول
لا
الله
لا تختار. صدق رسول الله
يعني لما قال هم احداب الاسنان يمرقون من يديك ما
يمرق منك صم رميه. هم دول
صحيح
ده في قتلهم اجر. ده في قتلهم اجر. النبي قال لنا كده فإن في قتلهم أجر، ليقتلهم مأجور على ذلك، لأن نقول أخطر على الإسلام.
بس مفتوحة كده لأي حد ولا
لا؟ طبعا بالضوابط الناس
هنا بسبب. لا هنا بقى لازم ضوابط.
لا ليست لأحد الناس لبقى. لأنها لو فتحت لأحد الناس فتنة. لا مش فتنة بس ده كل واحد بكره الثاني يلقي عليه التهم
صحيح
ويقتله
صحيح،
وبعدين يتحول المجتمع إلى فوضى والعياذ بالله،
إلى غابة كده. يعني فوضى
اتهامات باطلة وكاذبة.
احنا ما خرجناش كتير عن الرسالة لان الرسالة لا يوجد بيها ما ذكرت فضلتك يعني ما ذكرت فضلتك من امثال هؤلاء.
تعال كده تعال الرسالة بقى تعال الرسالة.
هؤلاء يدعون انهم يتماشون مع الرسالة.
لا هو الرسالة هي
واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني
ما أنا بباسط
يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة، النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من الجالس، شوف والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، قتلاهم كلهم في النار. شوف عبد الله بن سعود في الرواية الثانية يقول له ايه؟ ماذا يا رسول الله؟ قال حين لا يأمن الجليس والجليسة. يقول أرأيت إن تبعني إلى داري؟ قال ففر إلى مصلاك. قال جوه جوه البيت. قال أرأيت إن تبعني إلى مصلاي؟ أعمل إيه يا رسول الله؟ قال فضع يدك على
ربي وربك الله.
ربي وربك كنت تخشى بريق السيف، يعني فتنة السيف. شوف الرواية الثانية، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. الرواية الثالثة، فكن كأحلاس البيت. الرواية اللي تلي ذلك، كن كخير ابني آدم.
المسألة تزلت في الآية الكريمة.
خلي بالك ممكن واحد يجيب لي شبهة هنا يقول لي ها شوف الخنوع شوف العمالة شوف كيف يعني الرسول قال له لما الرجل قال له أرأيت إن لأن يريد أخذ مالي قال قاتله أرأيت إن قتلته قال فهو في النار إن قتلني فأنت شهيد. دي بنقسم ثلاث حاجات، جهاد ينقسم إلى جهاد دفع وجهاد طلب، إما الحاكم صاحب رأي يقول تعالى جهاد طلب برا أو جهاد دفع لما العدو يجي
يستحوذ
علينا
على حدود
لا يبقى الجهاد واجب على الكل خلاص كده. طيب خلي بالك من حاجة، النوع التاني بقى الصائل. يعني ايه الصائل؟ البلطجي جاي يهدم على بيتي عايز ينتهك عرضي
دفعه
أو جاي يسرق مالي أو جاي يفرض علي أتاوى أستعن بالسلطان ما حدش لحقني بالجيران ما حدش لحقني أنهره ما حدش لحقني أضربه ما حدش أقطع له عضو مش قادر أموته وهو في النار وإن قتلني أنا اللي شهيد هو ده. إنما مسلم ومسلم ده بيظن إنه على حق وده يظن الحق ده بيظن إنه على التاني على باطل وهو هو اللي على حق. لا كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. شوف دي
فرق كبير.
خد أبو ذر في وصية النبي له قال له أرأيت شوف أرأيت إن أكرهته على الوقوف في إحدى الصفين أو الفئتين أرأيت يعني الحاكم خدني أو قال لي معايا كده تعالى لازم تيجي نوه وتضرب معانا قال له خلاص انت مكره هتروح هتروح ولكن لا تقتل وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني افرض واحد الوقت انا في الفريق فلاني وبقول لي تعال اطلع معانا لازم نقاوم ونجاهد
واضرب
لا قهرك وجبرك الاصل ما تروحش لكن ان اكرهك ورحت اوعى تقتل الا الدم. شوف ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذا النفس حتى لو نفس محترم نفس المعاهد نفس الذمي نفس غير المسلم ما دامت هي نفس لم تقتلك ولم تؤمر بقتلها ضبطا أو شرعا على الإطلاق يبقى أنت قاتل قاتل وويلك من عذاب الله.
أكرر الآن فهمت كيف دخلت المرأة البغي الجنة.
أي نعم.
إذن لهذه الرسالة يعني مميزات زي ما حضرتك
ذكرت. عايز اقولها لك شوف النبي كان خلقه القران ما هو اللي ترجم الرساله.
تمام.
النبي يساله عن يقول له فلان يا رسول الله اكثر من صلاتها من صيامها بتصلي بتقول
يقول ايه في النار
يا في النار
ليه
تؤذي جيرانها بلسانها في روايه
الجار
بلسان الجار تقول يبقى مسلم
يعني انا جاري ده ممكن يدخلني الجنه.
طبعا اما تكون انت مع احترامي رجل في صالح في نفسك على عقيده صحيحه وبتكرمه ولذلك شوف ثانيه وقالوا يا رسول الله فلانا قللت الصلاة قللت الصيام يعني بتأدي الفرض بس ما بتصلش قربات كثيرة ومع كيت وكيت وما بتصومش كتير ولا كذا قال هي في الجنة لأنها تحسن إلى جيرانها.
جاري ده أين كان؟
كان عبد الله بن عمر أوصى باليهود الأولين وقعدوا له أعطيته الطعام، أعطيته وبيذبح للأضحية، أعطيته يا عمر، أعطيت لعمر الغلام بتاعه. ويقول له أنت ألححت علي من أجل اليهودي؟ قال سمعت رسول الله يقول لازال جبريل يوصلي بالجار
حتى ظننت أنه يورجه. يعني آخر ما أختم مع حضرتك فيه في هذه الحلقة الرسالة، وأن كنا نتحدث عن الرسالة وهي محورنا الليلة، يعني هناك من يقول يعني أن الإسلام غير صالح لكل زمان وكل مكان، يعني كيف ترد على هذا؟
جميل، بقوله تعالى احنا لما نبص للرسالة نشوف من أوجه التحدي الأول والتميز اللي انت ذكرته الإعجاز. لو تتميز بالإعجاز والتحدي تبقى صالحة لكل زمان ولكل مكان. يعني مثلا من حيث الوجه البلاغي والقوة والكيد وعدم المفارقات وعدم الاختلافات وعدم التقاطع وعدم وجود التناقض، الكافر اللي هو أعظم أدب فيهم وعنده علم اللغة وكيت أول ما سمع القرآن قال إيه؟ والله إن له لحلاوة
وعليه
وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. تعال بقى شوف بقى ربنا ما يقول إيه ويجيب لك التحدي المطلق، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا تعالوا مش يا إنس بس ولا الجامعات المختصة بالأدب والآداب ولا المختصة بالبلاغة، لا جيبوا أهل الأرض ومعاكم الجد كمان أنا اللي بعلم التحدي، تعالوا ورونا هتعملوا إيه بالنسبة تقدروا تحدوا هذا. ولذلك لما عجز الكل عن التحدي من خلال هذه السنين الطويلة جدا خلال 1400 عام شهد الكل بالإعجاز في هذا الباب. تعالى لنا واحد ثاني، الإعجاز العلمي. لم يقف العلماء حتى اليوم على خلل في الإعجاز العلمي الذي جاء في كتاب الله، بل كلما اكتشفوا شيئا وجدوا أصله في القرآن، زي مثلا وأرسلنا الرياح لواقح. شوف الجامع الجنوري يقول إيه، لقد لما فكر هو اللي اكتشفها قال لا إيه، سبقنا العرب بمئات القرون لما أثبت أن الرياح هي اللي بتقوم بالتلقيح، تلقي الخلل المذكرة الخلل المؤنثة في النخيل إلى آخره وفي الأشجار غير وغير. لو قعدت اذكر لك بس الحلقة لا تكفي على الاطلاق. اضف لدي في نقطة معينة
لسه مكتشفين من يعني من سنوات قليلة حتة ان المضغة والعلقة
شو بقى. تعالى بعد كده بقى يذكر لك حاجة تانية بقى، القرآن ده بقى في الاحكام والمنازعات، القرآن ده في النواحي العقدية، انا ساكن مع الناس ولك تعايش ليه لكم دينكم والدين ليش لعبي ليش لعبي تعرضت عليه الخير وكده هو ابا خلاص حرية الاعتقاد لا اكراها في الدين. تعالى في الاحكام يبقى شوف ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى الله، واذا حكمتم بين الناس قالش بين المسلمين بين الناس ان تحكموا بالعدل. المصاهرات دي مسيحيه دي يهوديه يجوز لك تجوزها تزوج دي، وطبعا بما ان تزوجت المسيحيه بالله عليك بقت زوجتي كيف معامله الزوجه، معامله الزوجه موجوده في الاسلام قد ايه من الاكرام والحقوق وما شابه ذلك، ودول بقوا اصهاري. شوف النبي كان بيعمل مع أصهار إيه من اليهود وأكرمهم إزاي إلى آخر هذه الأمور. على طيب المعاملات الرهن كمان عيش معاه في رهن وكله وين النبي مات ودرع عمر هنا عند يهود عشان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن التعامل معه لا ما نقطعش التعامل.
وعلي بن أبي طالب وقف أمام يهودي أمام قاضي
هي دي
وحكم القاضي لليهودي
شريح وغيره ده مش كده بس. القرآن دي في نقطة تانية مهمة جدا، إن حتى في أسلوب الاختلاف اللي بيننا كلنا هو شامل، عايز اللي معانا أهل كتاب ولهم شريعتهم عايز تحتكم شرعك أهلا وسهلا، عايز تحتكم للقرآن تعالى عندنا، وذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول في كل حاجة حتى حل الخلافات النصائح واعتصموا إلى آخر هذه الأمور. الإعجاز القوى ضد الإرهاب ضد الكفر ضد أعداء الوطن ضد أعداء الأمة ضد أعداء كده موجود، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خائل إلى آخر هذه الأمور. الرسالة كاملة شاملة في كافة مناحي وبإعجاز
طيب
إذا هي تصلح كل زمان وكل مكان.
طيب هنتوقف عند هذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ولكن إن كنا نتحدث عن رسالة مرسلها هو الله عز وجل حاملها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما له من صفات وتزكيات حضرتك ذكرتها، ولهذه الرسالة من خصوصية وميزان.
طيب
هل هذه الرسالة هي رسالة تعايش
أم
أنها رسالة انحصار كانتونات كده كل واحد بيعيش بقى مع نفسه، انا امنت بهذه الرسالة لا داعي ان اتصالح مع الاخرين واتعامل معهم واتعايش معهم لأنهم لا يؤمنون بهذه الرسالة. التعايش، هل في هذه الرسالة من تعايش؟
تمام.
إذا نتوقف
في أسمى الصور
عند هذا القدر في الحلقة القادمة. وقبل أن يعني أترككم، لا يسعني إلا أن أشكر صاحب الفضيلة دكتور محمد عبد الملك الزغبي على هذا الحضور، شكرا جزيلا.
جزاك الله خير.
وأيضا يعني لم يتبقى لنا إلا أن نشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، ولكن كلمة أخيرة، عجبت لقوم لديهم رسالة بهذا القدر، مرسلها هو الله، حاملها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيشون الآن في ذيل الأمم. أشوفكم الحلقة الجاية، إلى هذا الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدبان يحييكم، وإلى اللقاء.
نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا، نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا.